بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في الأصل الثاني من هذه الأصول الستة العظيمة المفيدة، وسبق في الدرس السابق عند الشروع في هذا الأصل بيان المراد من بعض الألفاظ التي جاءت في ثنايا كلام المصنف رحمه الله، وبينت بعد ذلك المقصود بالاجتماع في الدين ومعنى التفرق فيه، وتوقفنا عند ذكر الأدلة على هذا الأصل. وسبق أن ذكرت أن الشيخ رحمه الله تعالى يرحمك الله قد ذكر أربعة أوجه من الأوجه الدالة على هذا الأصل. الوجه الأول أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع في الدين. الأمر الثاني النهي عن التفرق فيه. الثالث نهي الباري تبارك وتعالى لنا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. الرابع أن الله تبارك وتعالى أمرنا معاشر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهانا عن التفرق فيه. هذه هي الأوجه الأربع أو الأدلة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال. أما الأدلة على كل وجه وهو بداية هذا الدرس، دليل الوجه الأول وهو قول المصنف أمر الله بالاجتماع في الدين، ودليل الوجه الثاني وهو نهي الباري تبارك وتعالى عن التفرق في الدين. أقول الدليل على الوجه الأول والثاني قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالنهي فالأمر بالاجتماع في قوله واعتصموا، والنهي عن التفرق في قوله ولا تفرقوا. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى عند هذه الآية يريد بذلك تعالى ذكره وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. وقوله تعالى ولا تفرقوا أي ولا تتفرقوا على دين الله وعلى عهده الذي عهده في كتابه من الائتلاف والاجتماع على طاعة الله جل وعلا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى أمر الله جل وعلا. انتهى كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى عند هذه الآية. فهذا دليل الوجه الأول و الوجه الثاني. وللإمام الحافظ القرطبي رحمه الله كلام نفيس في الحقيقة عند هذه الآية يظهر ويتجلى من خلاله معالم المنهج الحق الذي ينبغي سلوكه في هذا الأصل والأخذ به. يقول القرطبي رحمه الله: أوجب تعالى علينا التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما عند الاختلاف، وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة. لاحظنا هذه العبارة الجميلة: وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين والسلامة من الاختلاف. والسلامة من الاختلاف. هذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ذكر بعض أهل العلم رحمة الله عليه أنها من أجمع الآيات الدالة على هذا الأصل العظيم، وهو أمر الله جل وعلا بالاجتماع في هذا الدين والنهي عن الاختلاف والتفرق فيه. ومن الآيات كذلك الدالة على هذا الوجه الأول والثاني قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الآيات من سورة الشورى تقدمت في الدرس الماضي. فقوله تبارك وتعالى أن أقيموا الدين هذا أمر بالاجتماع في الدين، وقوله ولا تتفرقوا فيه هذا نهي عن التفرق في الدين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وصى الله جميع الأنبياء بالائتلاف والجماعة، وصى الله جميع الأنبياء بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الفرقة والاختلاف، ونهاهم عن الفرقة والاختلاف. الوجه الثالث قوله في قول المصنف: نهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. النهي عن التشبه بالذين قبلنا في الاختلاف، النهي عن التشبه بالذين قبلنا في الاختلاف. ما هو الدليل على هذا الوجه؟ الدليل قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية في تفسيره: ينهى الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. فهذه الآية إذن أيتها الأخوات مشتملة على النهي لهذه الأمة أن تكون كالأمم السابقة في افتراقها وكالأمم الماضية في اختلافها وتركها العمل بالحق والدعوة إليه مع وجود الأدلة وقيام البينات والبراهين على هذا الأصل العظيم. يقول الشوكاني رحمه الله في قوله ولا تكون في قوله من بعد ما جاءهم البينات، يقول الشوكاني عند هذا المقطع من الآية من بعد ما جاءهم البينات، أي الآيات الواضحة المبينة للحق الموجبة لعدم الاختلاف، أي الآيات الواضحة المبينة للحق الموجبة لعدم الاختلاف. ومن الأدلة أيضا على هذا الوجه الثالث قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، إلى آخر الآية. ذكر غير واحد من السلف أن هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى، قد جاء ذلك عن ابن عباس وغيره من المفسرين وفي أسانيد بعضها ضعف، وهنا قاعدة في هذه الجزئية بناء على نزول الآية في اليهود والنصارى. هذه القاعدة الأصولية هي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فالعبرة بعموم هذا اللفظ الوارد لا بخصوص السبب الذي ورد من أجل هذا السبب. وهذا هو فهم أهل العلم لهذه الآية، حيث إنهم استدلوا بهذه الآية على ماذا؟ على حرمة التفرق وعلى وجوب اجتناب وترك ما عليه الأمم الماضية من الاختلاف وعدم التشبه بهم في التفرق. يقول ابن كثير رحمه الله والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله، والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه لقوله لست منهم في شيء. الوجه الرابع قوله المؤلف رحمه الله أن الله تعالى أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. هذا الوجه يستدل له بما تقدم من سورة الشورى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وبما تقدم أيضا من سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهو يرجع إلى الوجه، أي وجه الأول، نعم يرجع إلى الوجه الأول. هذه هي الأوجه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى والتي جاء التنصيص عليها في كتاب الله في بيان هذا الأصل وتقريره. ثم قال المؤلف رحمه الله انتقل إلى استدلال آخر أو أدلة أخرى، قال ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. بهذه الجملة وهذه العبارة يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما وردت به الأحاديث المتكاثرة في تقرير هذا الأصل وبيانه وإيضاحه وتجليته للأمة. قال ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. وبناء على هذه الجملة أقول من النصوص التي وردت في ذلك والتي أشار إليها المصنف رحمه الله على سبيل الإجمال، من هذه النصوص ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر منها وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا يؤيد إيش؟ يؤيد ما جاء في الآية. فهذا الحديث موافق لآية آل عمران تماما، فهو في الدلالة على هذا الأصل كدلالة الآية على هذا الأصل. يقول الإمام النووي رحمه الله عند هذا الحديث وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده جل وعلا، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بآدابه. هذا هو حقيقة الاعتصام بحبل الله، التمسك بكتابه واتباع ما فيه والحفاظ على حدوده والتأدب بآدابه والأخذ بتعاليمه. من الأدلة كذلك على هذا الأصل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني لا يجتمع الحقد والحسد والشحناء والغش مع وجود هذه الثلاثة في القلب. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، هذا واحد، والنصح لأئمة المسلمين الثاني، ولزوم جماعتهم الثالث، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. الدليل الثالث من الأدلة التي أشار إليه المصنف قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي والحاكم وصححه الألباني رحمه الله في السنة لابن أبي عاصم، قال رحمه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبحة الجنة، يعني وسط الجنة، ومن أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. إذن هذا الحديث أمر بالجماعة وبين ثمرتها وفضلها وعاقبتها الحميدة في الدار الآخرة. الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني رحمة الله عليه كذلك في السنة لابن أبي عاصم، قال عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ومن الأدلة وهو الدليل الخامس قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وحسن إسناده الألباني رحمة الله على الجميع في السنة لابن أبي عاصم، قال صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. كل هذه النصوص السابقة وغيرها كثير مما لم يذكر تبين صدق ما قاله الشيخ رحمة الله عليه وقرره، وهو وذلك في قوله ويزيده وضوحا، يعني يزيد هذا الأصل وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. وكل هذه النصوص السابقة أيها الأخوات تدل على وجوب الاجتماع في الدين، وتدل على وجوب لزوم جماعة المسلمين، وتدل على حرمة التفرق في الدين، وتدل على أن من فارق الجماعة فهو على شفا هلكة لقوله صلى الله عليه وسلم والفرقة عذاب، ولقوله مات ميتة جاهلية. وتدل كذلك على أن الرحمة والخير والبركة في لزوم جماعة المسلمين وإقامة الدين، وأن العذاب والعنة والمشقة والشر إنما هو في التفرق في الدين والاختلاف على جماعة المسلمين. هذا هو إيضاح لما قاله المصنف رحمه الله في هذه الجزئية. ثم قال رحمه الله بعد ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. قوله ثم صار الأمر أي بعد ظهور الجهل وبعد انتشار الضلال وبعد تعدد دعاة الباطل إلى باطلهم من بدع وخزعبلات، ولما بعد العهد عن زمن النبوة أصبحت هذه القواعد وهذه الأصول وهذه المفاهيم الشرعية الصحيحة عند من جانب الصواب وانحرف عن الصراط المستقيم، صار الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم الحقيقي المطلوب شرعا، وصار هو الفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله عند هؤلاء الناس الذين قد انحرفت عندهم هذه المفاهيم لا يقوله إلا زنديق أو مجنون والعياذ بالله. بمعنى أن التصورات الصحيحة لهذا الأصل قد انقلبت وأصبحت عند هؤلاء على غير وجهها الصحيح، فبدل أن صار الاجتماع في الدين والأمر به والدعوة إليه هو العلم والفقه في الدين وذلك لموافقته للنصوص الشرعية، صار العكس عند هؤلاء فأصبح الافتراق في الدين هو العلم والفقه، وصار الأمر بالاجتماع لا يدعو إليه عند هؤلاء كما قال الشيخ رحمة الله عليه إلا زنديق والعياذ بالله أو مجنون لا عقل له. هذا هو خلاصة هذه العبارة وشرحها، وبهذا ينتهي الأصل الثاني. بقيت عندنا النقطة الأخيرة في هذه في هذا الأصل عفوا، وهي فوائد الالتزام بهذا الأصل والمسائل المستنبطة من هذا الأصل. فوائد الالتزام بهذا الأصل والفوائد وعفوا والمسائل المستنبطة منه. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الأصل العظيم الذي تقدمت الأدلة عليه وأهميته في بداية الدرس الماضي، الفائدة الأولى بطلان إقامة جماعات متعددة تنتسب إلى أفكار أو أشخاص في مجتمع مسلم يحكمه حاكم قد انعقدت له البيعة شرعا واجتمعت الكلمة عليه ورضيه الشعب والتف عليه الناس. هذه هي الفائدة الأولى. لعل سائلة تسأل أو أختا تستشكل، لماذا قلنا إن تعدد الجماعات التي تنتسب إلى أشخاص أو أفكار معينة، لماذا قلنا إن وجودها في المجتمع الإسلامي لا يصح بتاتا؟ قلنا ذلك لأن في وجودها في المجتمع المسلم مظهر من مظاهر التفرق الذي نهى الشرع عنه وجاءت النصوص بنفيه، وتقدمت النصوص على ذلك. إذن إقامة هذه الجماعات أو ظهورها فيه مخالفة صريحة لهذا الأصل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، لأن في وجودها أيضا تشتيت للمجتمع المسلم. تشتيت إلى ماذا؟ تشتيت إلى فرق، تشتيت إلى أحزاب متناحرة، مما يؤدي ذلك إلى وقوع الخلل في المجتمع. والدولة إنما تسعى لتحقيق الوحدة بين أفراد المجتمع، وتسعى إلى إشاعة الأمن، وترجو من وراء اتحادها واجتماعها استقرار المجتمع وعدم ظهور الفوضى في أرجائه. فوجود هذه الجماعات المتعددة فيه مفاسد كثيرة، منها هذا الذي تقدم. طيب، هنا سؤال آخر. لعل سائلة تسأل وتقول: أليس من الواجب السعي في إصلاح المجتمع؟ الجواب بلى. أليس مطلوب شرعا السعي لنشر الخير بين الناس وتعليمهم؟ الجواب بلى. لكن أقول هذا الذي ذكر في السؤال هو مطلب شرعي وواجب ديني، ولكن المطالب الشرعية لا تنال إلا بالوسائل الشرعية. المطالب الشرعية لا تنال إلا بالوسائل الشرعية، ووجود الجماعات وتعدد الفرق وظهور الأحزاب وسيلة بدعية منافية للكتاب والسنة، بل إن تعدد الاتجاهات واختلاف المشارب وظهور الفرقة في المجتمعات الإسلامية خطة يهودية يسعى إليها أعداؤنا من قديم. فالقضاء على هذه الظاهرة، أعني ظاهرة تعدد الجماعات وسد أبوابها، هو سبيل استقرار المجتمعات ودوام الألفة بين أفراده، بل وثبات للدول وحفظ لكيانها. إذن ما هو الواجب؟ الواجب أيتها الأخوات هو السعي إلى أو السعي في إيجاد علماء راسخين وطلبة علم صادقين ودعاة ناصحين في تعليم الناس ونفعهم وتصحيح عقائدهم وبيان ما وقع في عبادتهم من البدع والمخالفات الشرعية، ويسعون في تصفية معاملات الناس من الخلل الذي تطرق إليها، ويفشون فيهم الأخلاق والتصورات والمبادئ الإسلامية الصحيحة. فبهذا تصلح المجتمعات، وبه تدوم المودة وينتشر الخير. سئل الشيخ العلامة الفقيه محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه سؤالا في صدد ما نحن فيه من تقرير هذا الأصل. سئل الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال الآتي: هل لتعدد الجماعات الإسلامية في الساحة أثر سلبي أم أنها ظاهرة صحية؟ هل لتعدد الجماعات الإسلامية في الساحة أثر سلبي أم أنها ظاهرة صحية؟ فقال رحمه الله تعالى: تعدد الجماعات ظاهرة مرضية. والذي أرى، يقول الشيخ، والذي أرى أن تكون الأمة الإسلامية حزبا واحدا ينتمي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر سئله الشيخ رحمه الله تعالى ونصه: هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما إباحة تعدد الجماعة الإسلامية؟ واضح السؤال. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا شك، يقول الشيخ، أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به، بل ما حث الله عليه في قوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولا سيما أيتها الأخوات، يقول الشيخ، ولا سيما حينما ننظر إلى آثار هذا التفرق والتحزب، حيث كان كل حزب وكل فريق يرمي الآخر بالتشنيع والسب والتفسيق، وربما بما هو أعظم من ذلك لذلك فإنني أرى أن هذا التحزب خطأ. يقول الشيخ لذلك فإنني أرى أن هذا التحزب خطأ. قال الشيخ وقول بعضهم إنه لا يمكن الدعوة أن تقوى وتنتشر إلا إذا كانت تحت حزب، هذا يثيره بعض الناس، فأورد الشيخ رحمه الله هذا الإشكال فقال قول بعضهم إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى وتنتشر إلا إذا كانت تحت حزب، نقول إن هذا الكلام غير صحيح، بل إن الدعوة تقوى وتنتشر. ما هو الضابط؟ ما هو القيد؟ انتبهنا يا أخوات، لأن له صلة وثيقة، بل هو التقرير لما تقدم. قال الشيخ إن الدعوة تقوى وتنتشر كلما كان الإنسان أشد تمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثر اتباعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. فالبركة في هذا كله، في اتباع كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في اتباع آثاره وآثار أصحابه، بهذا تقوى الدعوة وينتشر الخير، لا بالتحزب والتفرق. هذا قرره الشيخ رحمه الله في كتاب مطبوع بعنوان الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات، الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات. الفائدة الثانية من هذا الأصل أن الاجتماع الذي ندعو إليه ونحث الناس على الدخول فيه وتحت رايته إنما هو الاجتماع على الحق وعلى العقيدة الصحيحة وعلى السنة النبوية الثابتة، كل هذا على فهم السلف الصالح، على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين. أما الاجتماع أيتها الأخوات تحت مبادئ حزب معين أو طريقة مخترعة أو فرقة مبتدعة، أو يقال كما قال بعضهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فلا يحل بحال من الأحوال أبدا. وقد تقدم معنا أيها الأخوات كلام الإمام الطبري رحمه الله وكلام القرطبي، وأستسمحكن في إعادته تذكيرا للحضور وتأكيدا على هذه المسألة. يقول الطبري رحمه الله عند قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يريد بذلك تعالى ذكره وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق، لاحظوا، والتسليم لأمر الله. وقال القرطبي رحمه الله أوجب تعالى علينا التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما عند الاختلاف، وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين والسلامة من الاختلاف. فهذا أيتها الأخوات كلام أهل العلم قديما وحديثا، وهذا هو كلام أئمة السلف، وبه يعلم أن ما تدعو إليه بعض الفئات وتنادي به بعض الأحزاب من لم الشمل والتقريب بين الأديان فضلا عن الفرق المبتدعة، كله مناف لهذا الأصل ومجانب لهذا الأساس الشرعي، وهو الاجتماع على الحق لا غير. الفائدة الثالثة، أن الله جل وعلا لما أمرنا بالاجتماع وحثنا عليه ونهانا عن التفرق وحذرنا منه، بين لنا جل وعلا الأمور التي يتم بها الاجتماع، أوضح لنا تبارك وتعالى السبل التي يحصل بها اتفاق الكلمة. وقد تقدم في كلام الإمام الطبري، كلام القرطبي، التنصيص على ذلك. لكن هناك آية في كتاب الله جمعت في الحقيقة العديد من وسائل الاجتماع. هذه الآية هي في سورة الروم، في قوله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الآية كما قلت من سورة الروم. إذا تأملنا هذه الآيات أيتها الأخوات، وأرجو أن يعني تركزن معي، إذا تأملنا هذه الآيات نجدها قد اشتملت على ستة أسباب من أسباب الاجتماع، أذكرها إجمالا وأبين الدليل عليها عند ذكر السبب. الأول أو السبب الأول: الإخلاص لله تعالى. السبب الأول الذي اشتملت عليه هذه الآية من أسباب اتفاق الكلمة واجتماعها: الإخلاص لله تعالى وتجريد التوحيد له جل وعلا وإسلام الوجه له سبحانه. وهذا إليه الإشارة في قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا. السبب الثاني: العلم الشرعي الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعدم العلم والجهل بأحكام الشرع وبطرق الألفة وتحقيق المودة وسبل الاجتماع، الجهل بذلك سبيل إلى الافتراق. وهذا إليه الإشارة في قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السبب الثالث: الإنابة إلى الله تعالى والرجوع إليه وصدق الرغب فيما عنده. وهذا إليه الإشارة في قوله: منيبين إليه. السبب الرابع: تقوى الله تعالى، تقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن وحفظ حدوده ومراعاة أحكامه والعناية بشريعته. وهذا إليه الإشارة في قوله: واتقوه. السبب الخامس: إقامة الصلاة، إقامة الصلاة على وقتها وفي جماعة المسلمين وجوبا بالنسبة للرجل، والإتيان بها على الوجه المشروع، وذلك بالقيام بأركانها وشروطها وسننها وواجباتها. وهذا إليه الإشارة في قوله: وأقيموا الصلاة. السبب السادس والأخير: الابتعاد عن الشرك واجتناب سبله. والابتعاد عن طرقه المؤدية إليه، وهذا إليه الإشارة في قوله ولا تكونوا من المشركين. فتأملنا هذه الآيات أيتها الأخوات كيف جمع الله تبارك وتعالى فيها هذه الأسباب العظيمة. وهذه الأسباب التي تقدمت تعني أيتها الأخوات أن الاجتماع في الدين لا يتحقق، وتعني أن النزاع بين أفراد الأمة لا يرفع إلا بالأخذ بالأسباب التي أرشد إليها جل وعلا، وعلى رأسها سلامة المعتقد ووحدة المصدر في التلقي. أقول على رأس اتفاق الكلمة وعلى رأس الأسباب التي المؤدية للاجتماع هو توحيد الله جل وعلا. وتأملنا هذه الآيات المتقدمة، تأملنا كيف بدأت بالأمر إيش؟ بالتوحيد ووجوب إفراد الله بالعبادة، وكيف أنها ختمت بماذا؟ بالنهي عن الشرك والتحذير منه، مما يدل أيتها الأخوات على أن الأساس لإصلاح الناس هو توحيد الله، وعلى أن الأصل في اتفاق الكلمة ووحدة الأمة هو سلامة العقيدة ووحدة مصدر التلقي بينهم. الفائدة الرابعة بتحقيق هذا الأصل والعمل به، تتحقق أيتها الأخوات السلامة من الذم الذي جاء في النصوص لمن خالف هذا الأصل، وبتحقيقه أيضا يسلم المرء من البدعة، فإن مخالفة الجماعة والخروج عنها هو سبيل أهل الأهواء. ويسلم كذلك من مشابهة أهل التفرق والاختلاف من الأمم السابقة. وبلزوم هذا الأصل كذلك وتطبيقه يسلم للمرء دينه ويعصم من الفتن وينجو من تبعاتها. وتقوى الرابطة الإيمانية بينه وبين إخوانه المسلمين. وفي لزوم هذا الأصل كذلك يقوى الضعيف وينصر المظلوم ويعان العاجز ويحفظ كيان الأمة وينمو الخير في النفوس وينتفي عنها كل غل وغش. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 17، يقول رحمه الله مبينا لنا فوائد وثمرات اتفاق الاجتماع في الدين ولزوم الجماعة. يقول رحمه الله فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين. جمع الدين يعني إقامة الدين والعمل به، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به ظاهرا وباطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم. ونتيجة الجماعة، تأملنا يا أخوات وهذه الفائدة التي نحن بصددها، قال ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، لأن الله قال إيش؟ لست منهم في شيء. هذا الكلام لابن تيمية تقرير لهذه الفائدة قلت في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 17. الفائدة الخامسة وهو تنبيه في خصوص تحقيق هذا الأصل. إذا ثبت عندنا أيتها الأخوات أن الاجتماع في الدين لا يصح إلا على حسب ما تقدم وصفه في الشرح، وهو الاجتماع على الحق، فيتفرع عن ذلك أيتها الأخوات أن التعصب والحمية لا تكون إلا لذلك، فإن التعصب لغير الحق ولغير السنة خصلة من خصال الجاهلية وعليه، فمن تعصب لأهل بلدته أو مذهبه المخالف للسنة أو طريقته المضادة للسنة علما وعملا أو تعصب لقرابته أو لقبيلته أو لأصدقائه دون غيرهم كانت فيه شعبة من شعب الجاهلية، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. فالواجب إذن الاعتدال في الأمور ووضعها في مواضعها اللائقة بها وعدم تجاوز الحدود المأذون بها شرعا. وتقرير ابن تيمية لهذه المسألة موجود في المجلد 28 صفحة 422. طيب أختم هذا الأصل أيتها الأخوات بذكر مراجع ومصادر في الموضوع لعلها تفيدكن إن شاء الله في المستقبل أو في البحث لمن أرادت منكن التوسع. من هذه المصادر الموثوقة طبعا كتاب بعنوان وجوب لزوم جماعة المسلمين، وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. هذا الكتاب مطبوع وهو للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. والمرجع الثاني بعنوان حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. هذا كتاب لأحد أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، وهذا كتاب أثنى عليه العلماء كثيرا وحثوا على قراءته ورغبوا في شرائه واقتنائه. والمرجع الثالث بعنوان حلية طالب العلم للشيخ بكر كذلك أبو زيد، حيث تطرق إلى هذه الجزئية ونبه عليها وحذر منها عن مسألة التحزب ونحوها. مرجع رابع لأحد طلبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واسمه حمد العثمان واسم الرسالة زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون. زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون. بهذا ينتهي الكلام على الأصل الثاني. ننتقل الآن إلى الأصل الثالث. الأصل الثالث قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا وفي نسخة كافيا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا هو الأصل الثالث من الأصول الستة العظيمة المفيدة. مناسبة هذا الأصل أيتها الأخوات للأصل السابق، مناسبة هذا الأصل وهو السمع والطاعة لمن تأمر علينا للأصل السابق وهو الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. أقول يتضح ذلك أو تتضح المناسبة من خلال كلام الشيخ رحمة الله عليه، حيث إنه قال: من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. إذن مناسبة هذا الأصل للأصل السابق وهو الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه أن السمع، هذه المناسبة، أن السمع والطاعة لولاة الأمر من تمام الاجتماع في الدين، أن السمع والطاعة لولاة الأمر من تمام الاجتماع في الدين، وأن به يتحقق وبه يتم إصلاح الدين الذي متى فات تحقيقه، عن الدين الذي متى فات تحقيقه كانت الخسارة الكبرى، ولم ينفع الناس ما نعموا به في الدنيا. وبه أيضا يتحقق أو تتحقق مصالح الناس ومتطلباتهم، وبه تتم أمورهم وشؤونهم كما تقدم. إذن أن السمع والطاعة لولاة الأمر هو من تمام الاجتماع في الدين، ولأن به تتحقق وبه يتم إصلاح الدين الذي متى فات تحقيقه كما قلت كانت الخسارة الكبرى. وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم كما يقول الشاعر. وهذا الأصل أيتها الأخوات من الأصول المهمة جدا في حياة المسلم، وذلك لمخالفة كثير من أهل الأهواء لأهل السنة في هذا الباب. فهذا الأصل يتحتم على كل مسلم فضلا عن طالب العلم، أقول على كل مسلم فضلا عن طالب علم أن يعتني به وأن يوليه اهتمامه الكبير، وأن يجتهد في معرفة السبيل الصحيح في هذا الأصل، وأن يقف على منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأن يعرف ما هو معتقد أهل السنة فيه. وإذا تأملنا المخالفين لأهل السنة وأهل الحق وأهل الوسط، إذا تأملنا المخالفين نجد أنهم كثر. ومنهم على سبيل المثال الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم في هذا العصر. والخوارج والمعتزلة هم فرق من جملة الفرق التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين بطلان مذهبها وفساد ما هي عليه علماؤنا قديما وحديثا. فالمعتزلة مثلا أيتها الأخوات وهم الذين ينتسبون إلى واصل بن عطاء، ومن معتقداتهم الفاسدة تكفير صاحب الكبيرة ونحوه، فلا أريد أن أتوسع، لكن أقول فالمعتزلة مثلا عندهم خمسة أصول. المعتزلة عندهم خمسة أصول. الأصل الأول عندهم التوحيد، يعنون بالتوحيد إنكار الصفات لله عز وجل. الأصل الثاني عندهم العدل، يعنون بالعدل إنكار قدرة الله تعالى. الأصل الثالث عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعنون بهذا الخروج على ولاة الأمر ونبي طاعتهم، لاحظوا. وعندهم الأصل الرابع انفاذ الوعيد، ويعنون به تخليد صاحب الكبيرة في النار. وعندهم الأصل الخامس وهو المنزلة بين المنزلتين، ويعنون بها إخراج المسلم العاصي من الإسلام وعدم إدخاله في الكفر. انظر إلى التناقض. فكلامنا إذن كلامنا مع هؤلاء الناس من أهل البدع، كلامنا معهم في هذا الأصل وهو السمع والطاعة لولاة الأمر، في كلامنا معهم في الأصل الثالث عندهم، فإنهم يقولون إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عنوان براق يلمع، قد يبدو لأول نظرة فيه أنه يحمل الغير على محارم الله، وفي طياته النصيحة لعباد الله، ولكن مضمونه وحقيقته إفساد دين الناس وخراب دنياهم، وهذه سمة من سمات أهل البدع، استعمال الألفاظ الشرعية للوصول إلى إيش؟ إلى مآربهم وأهدافهم الخبيثة ومقاصدهم السيئة، وهذا لا شك أنه من تحريف الكلم عن مواضعه، وهي صفة مذمومة من صفات اليهود. إذن أيتها الأخوات، هذا الأصل لما له من أهمية، ونظرا لكثرة المخالفين فيه نجد أيضا في كتب أهل السنة والجماعة، بل في أصغر رسالة تتحدث عن معتقد أهل السنة والجماعة نجدهم يذكرون هذا الأصل، وهو وجوب طاعة ولاة الأمور في طاعة الله عز وجل. فما من رسالة من رسائل أهل السنة المعتنية بالاعتقاد إلا وتذكر هذا الأصل وتبين حكمه وتذكر الأدلة عليه، فضلا عن الكتب المطولات التي ألفها علماؤنا في القديم. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. نعم، لا انتهى الوقت، انتهى الوقت يا أخوات، الساعة 11:30 تماما، والأسئلة أجيب عليها في بداية الدرس القادم إن شاء الله، لكن أرجو أن يكون يعني ابتداؤنا في الدرس كابتدائنا كما بدأنا اليوم، أرجو أن نبدأ في الغد كما بدأنا اليوم حتى نمشي في الرسالة ونحقق المقصود، والله أعلم، بارك الله فيكم.